طيب تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: وزيادة الثقات والجمهور على قبولها، والمزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا، وصفة الراوي وهو العدل الضابط، ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل، وبيان سن السماع وهو التمييز، ويحصل له في خمس غالبا، وكيفية السماع والتحمل، وكتابة الحديث وهو جائز إجماعا، وتصرف الهمة إلى ضبطه. وأقسام طرق الرواية وهي ثمانية: السماع من لفظ الشيخ، والقراءة عليه، والإجازة بأنواعها، والمناولة، والمكاتبة، والإعلام، والوصية، والوجادة. وصفة الرواية وأدائها، ويدخل فيه الرواية بالمعنى، واختصار الحديث، وآداب المحدث وطالب الحديث، ومعرفة حسب. غريب
حسبك. طيب، انتقل رحمه الله تعالى إلى النوع الرابع والثلاثين، وهي زيادة الثقات. هي زيادة الثقات، وهذه من المسائل التي فيها أخذ ورد بين أهل العلم. المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن الجمهور على قبولها، على قبول زيادة الثقة، يعني إذا روى راو حديثا ثم رواه غيره فزاد فيه لفظه، زاد فيه شيئا ليس في الحديث الأول، هل تقبل هذه الزيادة أو لا تقبل هذه الزيادة، أم أنه يكتفى فقط بالأقل، أو يكتفى أو يؤخذ بما رواه الأوثق؟ واضح؟ وضحت الصورة؟ هذه صورة الزيادة. المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن الجمهور على قبولها، والأظهر أن الجمهور ليس على مطلق القبول، الجمهور ليس على مطلق القبول، ونسبة قبول زيادة الثقة مطلقا إلى أهل الحديث فيه خطأ، بل فيه تفصيل عند أهل العلم. كذلك نسبة ردها مطلقا فيه خطأ، وهذا الذي عليه كثير من الناس اليوم يبحثون فيما يتعلق بمسألة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في علم الحديث، هذه البدعة التي ظهرت قبل أو في هذا العصر، وهي رمي أئمة الإسلام بمخالفتهم لطرائق المتقدمين من أهل الحديث، هذا الذي يريدونه، لكنهم يغلفونه بغلاف آخر. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح والحسن وكذا الحسن. قال: والعجب ممن أغفل ذلك منهم، يعني الذين يقبلون بإطلاق زيادة الثقة. قال: والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. تذكرون في تعريف الشاذ أنه ما رواه المقبول مخالفا من هو أولى منه. فالمخالف يمكن أن يكون ثقة، فهذه الزيادة التي زادها هذا الثقة هل تكون من قبيل الشاذ أو تكون من قبيل زيادة في ذلك المتن، وتعامل معاملة الحديث الذي ينظر في صحته وضعفه. نقول زيادة الثقة لا يقال فيها إنها مقبولة مطلقا، ولا يقال فيها إنها مردودة مطلقا، بل يقال فيها التفصيل. زيادة الثقة لا يقال بردها مطلقا، ولا يقال بقبولها مطلقا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهذا نقل مهم عنه، قال: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين، يقول: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان، كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرع الرازي وأبي حاتم والنسائي والدارقطني، هؤلاء أئمة الحديث. قال: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحدهم إطلاق قبول الزيادة. المنقول عنهم ماذا؟ اعتبار الترجيح، فعندهم ينظرون ويبحثون، فتارة يرجحون قبول زيادة الثقة، وتارة يرجحون رد زيادة الثقة، فلا بد من الترجيح. فالأمر يعود إلى ماذا؟ إلى الاعتبار، إلى البحث والتفتيش الذي ذكرناه، يعود إلى الاعتبار وهو البحث والتفتيش. فيبحث المسألة، فتارة يقبل وتارة لا يقبل، وسيأتي مزيد بيان فيما بعده. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى كذلك: والذي نعرف من مذهبهم، يعني أهل الحديث، قال: والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، والمعروف من مذهبهم، والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما ينفرد به المحدث من الحديث، أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ، أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا. وهذا نقل كذلك مهم، ذكره مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيح مسلم، قال: والذين عرفوا من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا، وأمعن، قال: وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فكان ما يخالف أئمة الحفظ بل يوافقهم دائما، وهذا هو حال، وهذا الأصل فيه، أنه إذا روى يوافق أئمة الحفظ فيما يروي. قال: في بعض ما رووا، وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا، انتبه إلى هذه القاعدة وهي مهمة، قال: فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. ها، فمثل هذا، هذا من؟ هذا إنما يكون وصف لمن؟ الحافظ، الثقة، الثبت، هذا الذي يقال فيه، ليس عموم الثقات، لا، بل الحفاظ من الثقات الذين هم في الدرجات والرتب العليا. قال بعد ذلك رحمه الله: فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة أو هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم. فهنا ذكر مسلم رحمه الله تعالى قاعدة مهمة، وذكر أن الناس في روايتهم إما رجل صاحب حفظ وأمعن في موافقة الحفاظ في حديثهم، فمثل هذا إذا زاد في الحديث شيئا تقبل زيادته، وأما ما لو كان يأتي مثلا إلى حديث الزهري، والزهري تلاميذه كثر جدا والرواة عنه كثر جدا، فقلما تجد حديث عن الزهري ليس يرويه إلا رجل واحد لكثرة التلاميذ الذي عنده، كذلك قتادة وغيرهم من أهل العلم كثرة عندهم تلاميذ كثر، فمثل هذا لا تجد له واحد يروي عنه حديث معين، بل كل حديث غالبا ستجد أن له كثير يروون ذلك الحديث. قال: فمثل هذا لو جاء إلى حديث الزهري وزاد زيادة ليست عند غيره ممن يروي حديث الزهري، فمثل هذا الذي يحملنا بلا شك على الشك أنه قد أخطأ في هذه الزيادة، لأن كل تلاميذ الزهري ما رووا هذه الزيادة التي عنده. فهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى. ثم انتقل إلى النوع 35، وهو المزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا، وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا. فعندنا إسناد متصل، جاء راوي روى ذلك الإسناد فزاد رجلا في وسط الإسناد، هو في الأصل الإسناد متصل، جاء هذا وزاد رجل في وسط الإسناد عن طريق الخطأ. يكون عندك إسنادان مثلا، في أحد الإسنادين زاد الراوي راويا، وفي الإسناد الثاني هذا الراوي غير موجود، ويكون عندك كلا الإسنادين ظاهرهما الاتصال، الإسناد الأول والثاني كلاهما ظاهرهما الاتصال، فأنت إذا رأيت أن كلا الإسنادين ظاهرهما الاتصال وهما نفس من نفس الطريق، هذا يبعثك على ماذا؟ على الشك في الزيادة، على الشك في الزيادة، هذا هو المقصود. وأهل العلم الأصل عندهم أنهم يرجعون إلى النظر إلى السماع أولا، فيتأكدون من السماع، هل توجد سماع، هل يوجد سماع أو لا، هل قال سمعت أو حدثني أو أخبرني فلان أو لا. فمثلا لو قال رجل أو قال راو حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وجاء الآخر وقال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فزاد أبا سلمة، وكلا الإسنادين ظاهره الاتصال والصحة، الأول حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، والثاني حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فهنالك زيادة. هذه الزيادة تبعث الإنسان على تبعثه على الشك، لعل هنالك ثم خطأ وأن أحدا زاد في الإسناد المتصل، زاد فيه راويا ليس فيه في الأصل. نعم. انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الكلام على صفة الراوي المقبول، وهذا فيه الانتقال الآن إلى مباحث الجرح والتعديل، مباحث الجرح والتعديل. وهو رحمه الله تعالى ذكر هذه الأنواع التي مضت معنا في أنواع الحديث. تفضل يا شيخ اقرأ.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: وصفة الراوي وهو العدل الضابط، ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل، وبيان سن السماع وهو التمييز، ويحصل له في سن ويحصل له في خمس غالبا، وكيفية السماع والتحمل، وكتابة الحديث وهو جائز الإجماع.
لعلنا فقط نذكر مقدمة هنا ثم نقف إن شاء الله، والباقي نتمه إن أمد الله في العمر غدا. بالنسبة للجرح والتعديل، ذكرنا أن العدل تعريفه ماذا؟ من كانت له ملكة تحمله على التقوى، وقلنا أنه لا حاجة إلى ذكر خوارم المروءة، من كانت له ملكة تحمله على التقوى. وهذا الباب باب الجرح والتعديل يتكلم عن صفة العدالة وصفة الضبط، والضابط كما ذكرنا هو أن يحفظ ما سمعه أو كتبه إلى أن يؤديه. فهذه من مباحث الجرح والتعديل التي تتعلق بالكلام على ديانة الرجل وعدالته، وكذلك الكلام على حفظه وضبطه للحديث. فهو إما أن يوصف بالعدالة من جهة الديانة ويوصف بالضبط والحفظ، أو يقدح ويجرح في عدالته، أو يقدح ويجرح في ماذا؟ في ضبطه وحفظه للحديث. وهذا الباب من الأبواب العظام التي يحفظ بها دين الله تبارك وتعالى. وهذا الباب باب له ضوابطه التي تكلم فيها أهل العلم وبينوا قواعدها ومسائلها بيانا وافيا، لكن الحقيقة الذي أريد أنني أنبه عليه هنا أنك يا طالب العلم يجب عليك أن تنتبه أن هذا الباب ليس لأحد طلاب العلم ولا لأحد الناس، لا في ما يتعلق بالجرح والتعديل في الرواة، ولا فيما يتعلق بالجرح والتعديل في الناس اليوم من جهة الديانة ومن جهة ما يتعلق بكونهم على الهدى والخير أو على الضلالة. فالباب ليس لأحد الناس. نعم، ثم أمور مشتهرة معروفة قد يعلمها الصغير والكبير والمتعلم، لكن لما نتكلم عن الدخول في هذا الباب، كثير من طلاب العلم اليوم مشتغل بالجرح والتعديل لكنه على غير الوجه الصحيح. ولو سألته هل قرأت كتابا صغيرا متنا صغيرا في الجرح والتعديل في ضوابط الجرح والتعديل يقول لك لا ما قرأت ولا شيء. قل سبحان الله، وأنت مشتغل بالجرح والتعديل وتبين حال فلان وترد على فلان، الرد قد يكون من مسائل علمية لكن تبين أحوال الناس وتحكم عليهم بالقدح في ديانتهم أو بالتعديل في ديانتهم، هذا ليس لك حتى تحسن هذا الباب. ولا يفهم، لا يفهم بحال أن هذا فيه إغلاق لهذا الباب، معاذ الله، بل هذا كما قلت هو أصل عظيم من أصول حفظ هذا الدين، وباب عظيم من أبواب حفظ هذا الدين، وهو من الأمور التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها حفظ الدين من كثير ممن أراد العبث في دين الله تبارك وتعالى. ولولا الجرح والتعديل لرأينا كما قيل الزنادقة يخطبون على المنابر، فليس هذا أبدا يغلق هذا الباب. لكن اعرف قدرك يا طالب العلم، هل أنت أهل أن تتكلم أو لا، وعليه قد تستجد أحيانا بعض المسائل يا طالب العلم لا يضيرك أن تتصل بالعلماء وبأهل العلم وتسأل، لكن لما كان هذا الباب خفيف على كثير من طلاب العلم ويستسهل الكلام في الأعراض، يستسهل القدح في الناس، صارت عند القضية يعني الباب فيها واسع، ويرى من نفسه أنه يستطيع أن يبين الصح والخطأ والراجح والمرجوح، وذلك تكثر في هذا الوقت الكلام في بعض الأفاضل من إخواننا من طلاب العلم، من بعض صغار الطلب الذين ينشرون في شبكات التواصل وفي غيرها، ينشرون أشياء ما وجدنا أحد من مشايخنا وعلمائنا تكلم فيها، ويعلمون وهم لم يتكلموا فيها علماؤنا. وتجد الطالب الصغير في بلدة من البلدان جالس على الهاتف ويكتب ويرسل في هذه الشبكات لشرق الأرض وغربها، وما كلف نفسه العناء أن يتصل بأحد العلماء أو بأحد من أهل العلم ويسأل هل هذا الذي فهمه صحيح أو لا، وهل هذا يكون قادحا أو لا، وهل يحسن الكلام أصلا أو لا من أمثالي. تقول له اعرض ما عندك على أهل العلم، يقول ما يحتاج أن أعرض لأن الأمر واضح، وإذا كانت المسائل بهذا الوضوح فما حاجتنا إلى العلماء في باب الجرح والتعديل، نكتفي بطلاب العلم والأمر يسير فوضى بين طلاب العلم. الرجوع إلى العلماء ترى أنه فيه خير كبير وفيه سلامة. الله سبحانه وتعالى يقول ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لما صار خلل في التوحيد صار هنالك خلل في العلاقة بين كثير من الناس. تجد اليوم في بعض البلدان تجد فيها الدعاة ثلاثة أو أربعة في بلد يعج بالخرافات والبدع والضلالات والشركيات، وفي ثلاثة أو أربعة ومتناحرون فيما بينهم، وهم ثلاثة أو أربعة، ولو جلسوا عند أحد العلماء لانحلت القضية في دقائق. لكن النفس تحب أنها تقدم وتتكلم وتبين وتوضح وتجرح أو تعدل، ليس هذا مسرح لكل طلاب العلم، هذا مجال العلماء ارجع إليهم يكفيك الله سبحانه وتعالى. وأنت إذا كفيت في باب من الأبواب فلماذا تشغل نفسك به؟ وقد كفاك الله سبحانه وتعالى بالعلماء وبطلاب علم بالعلماء، كفاك الله سبحانه وتعالى وتشغل نفسك في كثير من المسائل. فالرجوع إليهم سهل ترى، وخصوصا مع سهولة التواصل اليوم في هذه الأيام. وذلك يقول ابن دقيق العيد: أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان: المحدثون والحكام. المحدثون والحكام، هذه حفرة، وأنت واقف على طرف هذه الحفرة على شفيرها يوشك أن تقع. فالله الله في دينك الذي هو رأس مالك. وأسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا الإخلاص والصدق والقبول. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.